بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين يا أكرم الأكرمين. النهاردة بإذن الله هناخد التتار والأمة الإسلامية ونتكلم عن التتار. وزي ما قلنا قبل كده إن التاريخ مهم جدا. التاريخ ذاكرة الأمة. التاريخ بيجعل الإنسان دائما على بصيرة وعلى وعي. التاريخ زي ما المؤرخين قالوا القدماء ما أشبه الليلة بالبارحة، وزي ما الغربيين بيقولوا التاريخ يعيد نفسه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا اللي احنا نقف مع القصص والتاريخ وتواريخ الأمم السابقة، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابنا العظيم القرآن الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالتاريخ بيخلي الإنسان يفكر، بيخلي الإنسان يعي، بيخلي الإنسان عنده بصيرة، بيخلي الإنسان يعني يبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي حواليه. التتار شعب بدوي بيعيش في أطراف الصين وبالذات في يعني شمال الصين. الشعب ده شعب غريب جدا يا جماعة، ده شعب سكانه براري، شعب مشهور بالغدر والشر، حياتهم رعوية، نظامهم قبلي، بيطيعوا رؤسائهم طاعة كبيرة طاعة عمياء، بيحبوا الخراب والسلب والنهب، بيعبدوا الكواكب، بيسجدوا للشمس أثناء شروقها. وتعرف دياناتهم القديمة بالشامانية، مش السامانية لا، بالشامانية. يبقى ديانة بتاعتهم تعرف بالإيه؟ بالديانة الشامانية. بيأكلوا جميع الحيوانات حتى الكلاب، بيقدموا الأضاحي لبعض الحيوانات الشرسة وبيقدسوا أرواح إيه؟ أرواح الأجداد. التتار شعب عجيب جدا. الشعب ده لما نيجي نشوف كده شعب التتار وهم بيعبدوا الكواكب وبيسجدوا للشمس وبيأكلوا جميع الحيوانات حتى الكلاب وبيقدسوا أرواح الأجداد، الشعب ده بيطلق لفظ التتار على قبائل المغول، على قبائل الترك، على الأغيور، على السلاجقة، على وغيرهم من قاطني هذه المناطق. لما نشوف كده الصين، أطراف الصين، منغوليا، نشوف دي منطقة التتار زي ما احنا شايفين كده في الخريطة. دي منطقة التتار، خاصة منطقة منغوليا اللي سميت بسبب الجنس المنغولي اللي هم المغول. شامل لفظ المغول أيضا القبائل دي كلها، خاصة إن جنكيز خان هو أشهر شخصية موجودة في التتار وفي المغول، هو مغولي، بينتمي للقبائل المغول. سيطر جنكيز خان على كل القبائل، حاربها كلها حتى القبائل التركية، سيطر عليها، هزمها كلها. بدأ جنكيز خان يأسس لدولة كبيرة جدا جدا اللي هي دولة إيه؟ دولة المغول أو دولة التتار. دولة كبيرة، دولة عظيمة. جنكيز خان حط لهم زي كده دستور، قانون اسمه إلياسة أو إلياساق أو إلياساق، وهي ده دستور عندهم كده زي القرآن الكريم كده عند المسلمين، علشان ينظم لهم شؤون البلد وعشان ينظم لهم حياتهم تمشي إزاي. المؤرخين بيقولوا إن كان سبب وجود مملكة التتار بقى بهذه انتشارها بهذه الانتشار الكبير، أو إزاي انتشر مملكة التتار وإزاي أغارت على خدت خوارزم شاه، مملكة خوارزم شاه دمرتها ودخلت كمان على الخلافة العباسية ودخلت على الشام وكادت إن هي تسيطر على العالم الإسلامي لولا معركة عين جالوت بقيادة يعني قطز، الملك قطز العظيم ملك مصر، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلماء الربانيين اللي كانوا مع قطز، أمثال العز بن عبد السلام وغيره وغيره من علماء الأمة اللي ما تخلوش الأمة دايما من العلماء الربانيين اللي بيجهدوا في سبيل الله. طيب نشوف بقى إيه اللي حصل. اللي حصل إن الخليفة بدأ خايف من خوارزم شاه. خوارزم شاه بدأ يتوسع وبدأ كمان ما يدعيش الخليفة العباسي على عند على المنابر بتاعته وفي المساجد زي ما هي العادة كانت معروفة الدعاء للخليفة العباسي. وكان عاوز الدعاء يبقى ليه هو, عاوز يبقى ليه هو يعني زي مجد كبير. فالخليفة بدأ يتغاظ ويغضب من خوارزم شاه. طب يعمل ايه؟ الخليفة برضو مش بالقوة اللي هو يقدر يحارب خوارزم شاه, فبدأ يستدعي التتار. ودي مشكلة كبيرة قوي, ان انا مش عشان في خلاف بيني وبين اخويا المسلم استدعي الكفار او غير المسلمين خاصة ان انا ما اعرفهمش. ما كانش يعرف الخليفة العباسي مدى قوة التتار ومدى قوة تدمير التتار, فاستدعاهم. لكن زي ما المؤرخين بيقولوا كده ما كانش ده السبب الرئيسي ان هو يخلي التتار يحاربوا خوارزم شاه. التتار كانوا ممكن يغيروا على البلد اللي جنبهم, لكن لسه ما كانش عندهم الفكر اللي هم يغيروا على العالم كله ويسيطروا على العالم كله. اللي حصل ان في احد امراء علاء الدين اللي هو خوارزم شاه علاء الدين, احد امراءه كان معدي قافلة من التتار قرابة 400 تاجر من التجار اللي فيهم معهم الذهب والبضاعة الثمينة. طمع فيها الأمير ده واستأذن من علاء الدين خوارزم شاه وغار على التجار وخد سلبهم أموالهم. والكلام ده يعني خلى جنكيز خان يعني يطلب من علاء الدين خوارزم شاه ان هو يسلم الامير ده ويرجع التجار اموالهم وبضاعتهم. رفض علاء الدين خوارزم شاه بتكبر وتجبر, ودارت ما بينهم بقى ايه معارك شديده جدا 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 لحد ما استطاع التتار بقياده جنكيز خان ان هم يدمروا مملكه خوارزم شاه ويستولوا على كل القرى اللي تبع خوارزم شاه من بخارة وسمرقند والري وغيرها وغيرها وقزوين وكل البلاد اللي كانت تبع ايه مملكة خوارزم شاه. ودي كانت غلطة كبيرة جدا. دي بنتعلم منها ان مهما الانسان, مهما كان الانسان, ما يكونش خاين, ما ياخدش حق مش حقه. زي ما اغار الامير بتاع خوارزم شاه علاء الدين على التجار التتاريين, وكان ده سبب في تدمير حياه علاء الدين وتدمير مملكه علاء الدين وسبي المسلمين وتدمير المسلمين وقتل مئات الالاف من المسلمين بسبب ايه؟ بسبب خيانه عملها واحد من امراء خوارزم شاه علاء الدين. استولى التتار, بداوا بقى الموضوع عجبهم, فبدأ التتار يفكروا في امتلاك المنطقة كلها والقضاء على الجنس البشري بحيث اللي هم يقضوا على أبناء المناطق دي كلها وما يبقاش في حد موجود إلا التتار. كانوا يدخلوا القرية من دولي يقتلوا النساء والأولاد والشيوخ ويسبوا من النساء زي ما هم عاوزين, وممكن يسيبوا بعض الصناع المهرة أو بعض الناس اللي هم بيحتاجوهم في بعض الحرف معينة عشان يكونوا خدام ليهم. استولوا على الري وهمزان وقزوين وغيرها من البلاد حتى وصلوا للبلاد الشمالية. وصل التتار للبلاد الشمالية وهي بلاد القفجاق, والقفجاق دي فيها أمم تركية كثيرة أمعنوا فيها القتل والسبي ودمروها تدمير كبير جدا. المماليك اللي احنا هنشوفهم بعد كده دول القفجاقيين, يعني المماليك بيسموهم المماليك القفجاقية, جايين من البلاد دي. دول أول من اشتراهم الصالح نجم الدين أيوب, اشترى المماليك دول, ومنهم بقى المظفر قطز والمعز أيبك والمنصور قلوون وغيرهم. دول مماليك قفجاقية من بلاد قفجاق. البلاد دي معروفة بأن استولى عليها التتار, ودولي من ضمن الناس اللي اشتراهم صالح نجم الدين. دخل التتار بقى بلاد الروس وبلاد البلغار وانتصروا على الروس, لكن البلغاريين وقفوا المد التتري, قتلوا منهم كتير جدا جدا في اواخر سنة 620, واستطاعت يعني الفئة التترية اللي خرجت لحرب خوارزم شاه استطاعت ان هي تسيطر على منطقة كبيرة جدا جدا وتصير الرعب. وزي ما قلنا ما وقفهمش الا البلغاريين، قتلوا منهم كتير، لكن اصبح التتار برضو ليهم سيطرة وقوة على المناطق كلها. لو نيجي نشوف هنا، استولت التتار على بلاد كتيرة جدا جدا في المناطق، بدأ ملكها مترامي الأطراف، بيبتدئ من بلاد الصين في الشرق تنتهي غربا إلى حتى بلاد العراق وحتى بحر الخزر وبلاد الروس ده في الشمال، وجنوبا إلى بلاد الهند، جنوبا إلى بلاد الهند. التتار بقيادة جنكيز خان استطاعوا يعملوا مملكة كبيرة جدا جدا. المملكة دي لما جنكيز خان بدأ يكبر في السن وحس بقرب أجله، قسم المملكة بتاعته أربع أقسام على أربعة من أولاده. طبعا يعني يقال إن جنكيز خان كان عنده أكتر من 1000 زوجة وأكتر من يعني مئات 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 الأولاد، حتى إن هم بينسبوا لجنكيز خان يعني الجنس المغولي، انهم اغلبهم من اولاده لكثره ما تزوج جنكيز خان. طبعا ما عندهمش زواج، عندهم اباحيه، فكان عنده اكثر من 1000 امراه. الاربعه دول من ابنائه من زوجته الاولى، وكانوا حاطين التشريع المغولي اللي هو الياساق او الياسه، ده كان بيعطي ان الامير او الملك بتاعهم بيقسم من زوجته الاولى فقط، من زوجته الاولى فقط. فكان عنده ابنه الأكبر جوجي، ده اداله بلاد روسيا وبلاد خوارزم والقوقاز وبلغار، وبلغار اللي هي مدينة قازان حاليا في روسيا، وكل ما وراء المعمورة، كل اللي ورا ده تبع ابنه الأكبر جوجي. ابنه اللي بعد كده ابنه الثاني جعطاي، ده اداله بلاد الأيغور وهي زي ولاية كانسو في الصين والتركستان الغربية، اداله برضو تركستان الغربية، واداله كمان بلاد ما وراء النهر. ابنه طولوي اداله خراسان وفارس، وما يمكن ضمه من اسيا الصغرى وبلاد العرب. ابنه اغطاي اداله بلاد المغول زي منغوليا حاليا وجزء من الصين وتركستان الشرقية، بتركستان الغربية مع واحد وتركستان الشرقية مع واحد تاني، وما يمكن ضمه برضو من شرقي المعمورة. بدأ بعد كده جنكيز خان لما قسم الممالك بتاعته قسمها، وبدأ أولاده بقى يستلموا الممالك بتاعتهم. طبعا يعني لما نيجي نشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى أنهى حياة جنكيز خان، قبل ما يموت جنكيز خان بثلاث سنين اتشل تماما، اتشل عن الحركة، راحت احدى عينيه، التانية بيبصر بها بالعافية، لحد ما مات يعني شر موتة. وكان من اشرار من شرار الخلق ومن اسوأ الناس اللي جم في تاريخ البشرية، اللي بيسلبوا وبيقتلوا وبينهبوا وعليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق، وذهب الى الجحيم، ذهب جنكيز خان الى الجحيم. لما نيجي ننتقل، انا بس بدي خلفية كده عن مملكة التتار. زي ما احنا شايفين كده مملكة التتار من الصين، معاها سمرقند، بخارة، يعني معاها همدان، لحد بداية العراق، بالعراق بقى وقبائل العرب والحجاز وكل ده كله، ده كان تبع كان تبع الخلافة العباسية. كل المناطق دي كلها أغار العراق، أغار التتار على بغداد، وكان بغداد فيها يعني الخلافة العباسية. الخليفة اللي موجود في بغداد، نرجع كده نشوف وقت إغارة التتار بقيادة هولاكو في محرم سنة 656، وقتل الخليفة المستعصم بالله، قتله سنة 656، وبقتل الخليفة المستعصم بالله انتهت الخلافة العباسية. قبل ما نشوف المشهد ده، نشوف طب مشهد الخلافة العباسية كان ماشي ازاي. الخلافة العباسية زي ما احنا عارفين كانت خلافة جت بعد الدولة الأموية، والخلافة الأموية. استمرت الخلافة العباسية حتى سنة 575 هجرية، مسك الخلافة خليفة اسمه الناصر العباسي. خليفة اسمه الناصر العباسي. الخليفة ده كانت خلافته، مدة خلافته من سنة 575 هجرية ل 622. أنا بجيب لكم التاريخ قبل سقوط بغداد، قبل سقوط بغداد يعني بأكتر من 50 سنة. بنشوف بس كان وضع الجيش الإسلامي إيه، وضع جيش الخلافة إيه، وضع الخلافة العباسية إيه. الخلافة العباسية للأسف كانت في النازل بشكل وحش قوي. كانت ده أطول خلفاء بني العباس مدة، كان مشغول باللهو والعبث، ظلم الناس، سلب الأموال. وجه من بعده خليفة تاني، ثم بعد كده انتهت الخلافة للخليفة بتاعنا بقى إيه، بتاع سقوط الدولة العباسية اللي هو الخليفة المستعصم بالله. الخليفة المستعصم بالله ده ابن المستنصر ابن الظاهر ابن الناصر ابن المستضيء ابن المستنجد ايه، لحد ايه، لحد يعني 17 خليفة قبله. ده اللي قتل المستعصم بالله بين يدي هلاكه في محرم سنة 656 هجرية. الخليفة ده كانت مشكلته، وده سبب سقوط الخلافة العباسية، وده سبب سقوط حاجات كتيرة جدا جدا من المسلمين على مدار العصور، زي سقوط الأندلس، زي سقوط القدس في ايدين الصليبيين، وبعدين في ايدين اليهود وما إلى ذلك. كان لما نيجي نشوف العلماء المؤرخين بيقولوا ازاي سقطت الخلافة العباسية، لما نيجي نشوف الخليفة العباسي الوزير بتاعه مؤيد الدين محمد بن العلقمي، ده الخليفة، وده كان رافضي من الروافض، الشيعة الروافض. يعني لما تتخيلوا كده يا جماعة ان الخليفة واخد وزيره المقرب اليه مستشاره الاول، ده خليفة يعني رافضي، وزير رافضي عليه حقد وغل للمسلمين وحسد كبير جدا للمسلمين. الخليفة ده زي ما العلماء بيقولوا ان الخليفة وثق في الوزير ابن العلقمي بشكل كبير جدا. بدأ الوزير ده يعمل بقى ايه، يعمل بدهاء وبخفاء يراسل هلاكه ويراسل التتار. وفي هذا التوقيت بدأ يعمل ايه، يسرح اغلب جند الجيش، جيش الخلافة، جيش المسلمين. فبدأ يعمل ايه، يعمل العساكر كانت في اواخر ايام المستنصر، يعني قبل المستعصم، كان قريبة من 100 ألف مقاتل كان فيه في جيش المستنصر اللي هو قبل المستعصم، 100 ألف مقاتل من مقاتلين المسلمين، منهم الأمراء ومنهم ملوك أكابر وأكاسر وعظماء. فضل هذا الوزير العلقمي الرافضي المجرم فضل يجتهد في تقليلهم لحد لم يبقى سوى 10,000. 10,000 بس سرح الجند وضيع الجيش الخلافة، جيش الإسلام تماما. وللأسف الخليفة كان في لهوه، حتى انه يعني يوم ما دخل التتار في بغداد كان الخليفة بتلعب بين ايديه جارية قاعدة ترقص له وتضحك له، وده يعني اترشقت الجارية دي بسهم جه فيها فقتلها، وكانت بترقص بين يدي الخليفة، وده كانت ماتت، وهي كانت من ضمن جملة خطايا الخليفة. جاب بقى الوزير العلقمي دمر الدولة وسرح الجيش لحد من 100,000 ل 10,000، وطمع التتار وكان بيراسل التتار، وقع المسلمين كلها، دمر المسلمين الخليفة المستعصم بسبب إهماله وبسبب تسيبه وبسبب عدم يعني انتباهه لبطانته، البطانة اللي بيتعامل مع مين، من وزرائه، من القضاة بتوعه، من قادة الجيش بتوعه. كان مستهتر، كان للأسف ما عندوش يعني الحزم، ما عندوش القوة، كان ضعيف جدا. الخليف الوزير ابن العلقمي الرافضي عليه من الله ما يستحق من يعني من لعائن، هذا الوزير الكارثي استطاع ان هو يراسل التتار، وفي أكبر وقت في ضعف الدولة الإسلامية وضعف الجيش الجيش الخلافة الإسلامية قدر يراسل هولاكو وقدر هولاكو يدخل بغداد ويحاصر بغداد بشكل لم يسبق في تاريخ الأمة الإسلامية أنه حصل مع المسلمين. طبعا قصة دخول بغداد بيحكيها لينا الإمام ابن كثير في وصفه كيفية الدخول في كتاب البداية والنهاية، وكل كتب التاريخ حكت قصة دخول بغداد وسقوط الخلافة العباسية في سنة 656 بشكل كبير جدا. دخلوا حاصر القصر بتاع الخليفة، قعدوا يضربوا بالنبال وبيرشقوا الكل من أمامهم بضرب قتل بشكل شديد جدا، عشوائي وبشكل مركز، لحد ما الوزير ابن العلقمي قال للخليفة ايه، قال له لا انت لازم بقى تخرج لهم، فانت قات الأمراء بتوع الدولة وقات كبار الدولة كلهم وقات العلماء وقات الناس أهل الحكمة، وانزل لهولاكو بنفسك وروح له خيمته كلمه وقول له نصف خراج العراق كله ليك والنصف الثاني ليا كخليفة، وكأنه بتديله جزية ويسيبنا اتركنا وما تحاربناش. نزل الخليفة، طبعا دي مكيدة كبيرة جدا بيعملها ابن العلقمي، وكان في صحبته نصير أو نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي ده برضو شيعي خبيث خدم هولاكو قبل كده وساعده على القضاء على الإسماعيليين، فكان هولاكو بيستعمل نصير الدين الطوسي كمستشار ليه وكان واخده في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية، وانتخب هولاكو نصير الدين الطوسي الشيعي الرافضي ليكون في خدمته كوزيره اللي بيستشيره. طبعا هنا بدأت المكيدة من ابن العلقاني مع نصير الدين الطوسي. اثنين الشيعيين المجرمين بدأوا يقولوا الهولاكو ايه، لا ما توافقش على كلام الخليفة، ما توافقش على كلام الخليفة، حاول بقدر الامكان انك انت تخلص عليه وعلى كل اللي معاه. في بداية الامر هولاكو كان مستصعب الموضوع ان هو ازاي يقتل خليفة المسلمين، ده موضوع كبير وممكن يعني ما كانش برضو عنده لسه الخليفة في بعض الهيبة عند هولاكو، كان هايب القتل، قتل الخليفة بالذات. فضل وراه ابن العلقمي لحد ما قال له لا لازم تقتله علشان تصفر بالبلاد وعشان تسيطر على البلاد. ودخل الخليفة العباسي مع الأمراء الدولة والأعيان على خيمة هولاكو، بعد كده كان معاه 700، بعد كده اتحجبوا عنه لحد ما وصلوا 17، خدوا الخليفة ورجعوه تاني القصر بتاعه وهو زي ما هو كمعتقل، أو كان عليه يعني حوطة كبيرة جدا من جنود هولاكو، طلع لهم الذهب وطلع لهم الألماز وطلع لهم الأموال الكتيرة جدا اللي كان الخليفة حاططها في قصره وفي قصر الخلافة. بعد كده بدأ هولاكو يقتل كل العلماء وكل القضاء وكل الأكابر وكل الرؤساء وأولي الحل والعقد في البلاد، قتلهم كلهم اللي كانوا 700 اللي كانوا مصاحبين للخليفة. وبعد كده حطوا الخليفة في جولق، جولق زي الشوال كده، وقعدوا يرفصوا فيه لحد ما قتلوه. مات الخليفة ومات العلماء وبقى هولاكو والتتار وابن العلقمي باسم هؤلاء كلهم ونصير الدين الطوسي المجرم بقوا باسم هؤلاء كلهم. اتقتل الخليفة يعني بشكل هو وسادات العلماء والقضاء والأكابر بسبب خيانة الوزير الرافضي، ودي من أكبر الخيانات اللي حصلت في التاريخ يا جماعة، اللي لازم ناخد بالنا إن الروافض اللي هم الشيعة النهاردة في إيران، الروافض مستحيل يرضوا عن المسلمين بأي شكل من الأشكال، ودايما الروافض يتعاونوا مع اليهود، يتعاونوا مع النصارى، يتعاونوا مع التتار، يتعاونوا مع أي حد بيكره المسلمين، يتعاونوا معاه للقضاء على السنة. وده اللي شفناه قبل كده، بعد كده في سقوط العراق ودخول إيران أو دخول الشيعة العراق،
واتحادها ازاي اتحدت مع النصارى على المسلمين اللي موجودين في العراق، وازاي دخلوا العراق نفس الفكرة، ازاي دخلت الشيعة ودخل الامريكان ودخل الانجليز وفي سجون ابو غريب في العراق، والتمثيل بالمسلمين وذبح المسلمين وتعذيب المسلمين واغتصاب المسلمين وقتل المسلمين بالذات اللي اسميهم عمر وابو بكر. يعني في مرة من المرات كنت في عمرة في بلاد الحرمين وقابلت اخ عراقي، والكلام ده كان بعد سقوط العراق بفترة بسيطة جدا جدا، فبقول له يعني كيف حالكم اخونا؟ فقال لي والله يعني حالنا صعب جدا، الشيعة الروافض بيذبحوا اي ولد اسمه عمر او ابو بكر قدام ابوه وامه، اي اخت اسمها عائشة بيذبحوها ويغتصبوها امام برضو ابوها وامها وهكذا. فاصبح دلوقتي برضو الشيعة الروافض هم اعداء المسلمين منذ القدم. انا بس بنحكي التاريخ بيعيد بعضه يا جماعة، والتاريخ المفروض ما يتنساش. لما نيجي نشوف المشهد كده وبيحكيه الامام الكبير ابن كثير، والله مشهد يقطع القلب. يعني بيقول انه مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، دخل كتير من الناس في الابار واماكن الحشوش. يعني الناس دخلت في الابار اماكن المجاري واماكن والاماكن الوسخه، دخلوا الناس وقعدوا فيها ايام لم يظهروا، لان كان التتاريين بيدخلوا كل البيوت يقتلوا اللي فيها ويحرقوا البيوت على الناس اللي فيها وسرقوا النهب لحد ما الاسطح المنازل المزاريب بتاعتها الميازيب بتاعتها اللي هو المزراب الميازيب بتاعتها كانت بتنزل بدل الماء بتنزل دم، وانتشر الدم حتى ان الماء اللي موجود في الانهار اللي موجودة انتشر فيها الدم، واترمت فيها الكتب القيمة والمخطوطات السمينة، واصبحت الجثث في الشوارع مدة كبيرة جدا. قعد التتار يقتلوا ويدبحوا في المسلمين قرابة 40 يوم، 40 يوم قتل وإبادة للعلماء وللنساء وللمسلمين. النساء اللي موجودين في دار الخلافة خدوهم كلهم سبايا وجواري، وأغلب الناس اللي موجودين في الشوارع، بل إن بنسبة كبيرة جدا جدا اتقتل المسلمين ما عدا أهل الذمة اليهود والنصارى اللي راحوا التجأوا لدار الوزير ابن العلقام الرافضي وادوله أموال كتيرة حتى سلموا وسلمت أموالهم، وبالتالي ما بقاش حد موجود إلا الروافض إلا اليهود إلا النصارى والمسلمين وبيدوا. يعني زي ما يقولوا كده عن بكرة أبيهم يعني بشكل كبير جدا، حتى إن الناس المؤرخين اختلفوا في عدد القتلى من المسلمين في هذه الموقعة. قيل يعني 800,000 مسلم ماتوا، وبعض المؤرخين قالوا لا ده 2,800,000 ماتوا، يعني 2,800,000 نفس، وبعض العلماء بيقولوا لا ده كان القتلى حوالي 1,000 نفس، ايا كان 800,000 ولا مليون ولا 2,800,000، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دخول بغداد من التتار كان في أواخر المحرم، وما زال السيف بيقتل أهلها 40 يوم، والخليفة المستعصم مات، يعني قتل زي ما قلنا بالرفس يوم الأربعاء 14 من صفر، وكان ميت عنده 46 سنة. انتهت الخلافة العباسية. حتى ان المؤرخين ايضا بيقولوا ان قتل استاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ ابي الفرج ابن الجوزي، وكان عدو الوزير، وقتلوا كمان اولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم واكابر الدولة، وخلصوا عليهم كلهم وخدوا من دار الخلافة من بني العباس النساء، وكان الواحد بيخرج بولاده ونسائه لحد مقبرة الخلال لحد ما يتذبح كما يذبح الشاه، يتذبح هو أمام أولاده وتتذبح زوجته ويتذبح الأولاد ويترموا في الشارع أو في المقابر بشكل كبير جدا. ويؤسر اللي بيختاروا التتار بقى يأسروا اللي هم عاوزينه من البنات والجواري وياخدوهم معاهم ويعيشوا في الايه في الارض الفساد. الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه الله، عطل المساجد، عطل المدارس الدينية، عطل كل شيء. بدأ يستمر في المشاهد بقى ومشاهد الشيعة زي ما انتوا عارفين، وبدأ يعمل للروافض مدارس وما إلى ذلك. لكن لم يقدره الله سبحانه وتعالى، بل قصف عمره سبحانه وتعالى بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة. مات الوزير ابن العلقمي، ومات معاه كمان ابنه، حصلوا بعده في الدرك الأسفل من النار، عليهم من الله ما يستحق من اللعائن، وقبحهم الله سبحانه وتعالى. لما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوم، أصبحت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا شواذ ناس، قتلة في الطرقات، يعني حتى سقط عليهم المطر فتغيرت الصور بتاعت القتلة، الجثث أنتنت، تغير الهواء، حصل بسبب وباء شديد جدا، حتى تعدى وسرى في الوباء ده لحد ما وصل بلاد الشام. مات خلق كثير جدا، الناس اللي طلع حتى من الحشوش ومن البرك ومن المقابر، وكانت خايفة ومرعوبة ومستخبية، ماتوا من فساد الجو بعد ما خرجوا. مات كل أغلب اللي موجودين في البلد بنسبة كبيرة جدا جدا، إلا ما يكون مات الكل، حتى إن الوباء ده انتشر، الوباء والفناء والطعن والطاعون انتشروا في بغداد وقضى على الناس، وانتشر كمان لحد ما وصل للشام، موت ناس كتيرة جدا جدا في الشام. فإن لله وإن إليه راجعون. إبا ده يعني تعدى إلى بلاد الشام الوباء والفساد وفساد الجو، حتى قتل ناس كتيرة جدا. لما نيجي نشوف يا جماعة المشهد الصعب جدا ده، مشهد من المشاهد اللي التاريخ عمره ما هينساها، ولا الأمة الإسلامية هتنساها، لتقصير الخلفاء وعدم استعدادهم للدول اللي بتكره المسلمين بهذا الشكل. ولما نيجي نشوف الخلافة العباسية، سقطت الخلافة العباسية بسقوط بغداد، وبدأ بعد كده بقى البلاد تنفصل عن الخلافة بشكل كبير جدا. وشفنا خيانة الوزير ابن العلقمي الشيعي الرافضي المجرم، ازاي تسبب في سقوط بغداد، هذا السقوط المدوي الرهيب. بيخرج من وسط الظلام زي ما تعودنا في التاريخ، وزي ما تعودنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الأمة دي، ان الأمة في هذا التوقيت، مصر بقيادة قطز بتستعد للتتار، وكانت معركة عين جالوت يعني سنة 658، يعني بعد سنتين تقريبا من سقوط الخلافة العباسية. قطز هو معروف من ملك مصر، يعني أعد العدة، وشجعوا على كده العلماء الربانيين الكبار، شجعوا على إن هم يقدروا بإذن الله سبحانه وتعالى إن هم يقدروا يقضوا على التتار بأي شكل من بأي شكل، لأن امتداد التتار هيدمر الدولة الإسلامية، هيدمر المسلمين، هيقضي على المسلمين، وهيكون المسلمين بعد كده سهل إن الصليبيين ييجوا ويحتلوا بلاد المسلمين ويدمروا المسلمين. التتار كان هدفهم يعني هدف غريب جدا، وهو إبادة الجنس البشري، إبادة الجنس، ما يبقاش موجود إلا التتار بس. أما الصليبيين كان هدفهم احتلال واغتصاب البلاد الإسلامية، طبعا مع السلب والنهب اللي من الطرفين. في هذا التوقيت ظهر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وصلت أخبار التتار مصر، عند ذلك عقد المصريون مجلسا بيحضروا قاضي مصر بدر الدين السنجاوي، الشيخ عز الدين بن عبد السلام بيشوفوا الأمر، أمر رهيب، أمر صعب جدا. اقترح أحد الحاضرين إن تأخذ الدولة شيء من أموال الناس للإنفاق على المعركة بشكل كويس، عشان يعدوا العدة في المعركة الفاصلة اللي هي معركة عين جالوت. هنا وقف الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكلمه مواقف رائعة جدا يا جماعة. اللي الشيخ عز بن عبد السلام أو عز الدين بن عبد السلام وقف وقال لهم يعني إذا لم يبقى في بيت المال شيء، وبعدين أنفقتم الأموال بقى الذهبية اللي معاكم، وأموال الفضة والزينة واللي عندكم يا ملوك، وكان في عصره عصر الدولة، دولة المماليك، وكان الملك قطز هو ملك مصر، وقال لهم بعد ما تنفقوا أموالكم والذهب بتاعكم وتساويتم مع العامة، بقيتوا أنتوا ما عندكوش شيء إلا الملابس، وانتوا بس اغنى منهم بس بسبب بالالات الحربيه اللي موجوده، بس هنا ممكن تاخدوا اموال الناس بحيث لم يبقى للجندي سوى فرسه اللي بيركبها، وصاغ للحاكم حينئذ اخذ اي شيء من اموال الناس في دفع الاعداء عنهم، لان دهم العدو للبلاد وجب على الناس كافه دفعهم باموالهم وانفسهم. في هذا التوقيت بيظهر العلماء، دور العلماء العظيم جدا في ان هو بيقول كلمة الحق عند السلطان ما بيخافش. السلطان العز عبد السلام ليه مواقف رائعة جدا جدا. طبعا وقف العلماء بدر الدين السنجاوي والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وقفوا جنب قطز وقفة كبيرة جدا، ضموا الناس، جمعوا الناس، الجيش المصري كان جيش رائع جدا. رأى قطز أنه يبادر التتار قبل أن يبادروه وأنه يذهب إليهم قبل أن يهاجموه. جيش كبير عد عسكره خرج متوجه إلى الشام. استيقظ جيش التتار بقيادة كتبغة على صهيل جيش قطز، وصهيل الخيول بيملأ عليهم سهل البقاع. في رمضان سنة 658 هجرية كانت معركة عين جالوت العظيمة، معركة التاريخ بيشهدها زي معركة حطين اللي هي قضت على التتار وأوقفت هجوم التتار البشع اللي قضى على الخلافة، اللي قضى على أكتر من مليون مسلم في بغداد وفي طريقه في الشام. دارت معركة عنيفة بين الطرفين، انتهت بهزيمة التتار وقتل القائد بتاعهم وكتير من أهل بيته. وأمر قطز الأمير بيبرس البندكداري أنه يتبع جيش التتار، أنه يتبع جيش التتار يتبعهم حتى وصلوا إلى حلب. فضل وراهم بيبرس حتى يعني قضى عليهم وفروا هاربين، فر التتار هاربين من حلب ومن دمشق، وتبعهم المسلمين بيقتلوا فيهم ويستخلصوا الأسرى من بين أيديهم، وسقط كتير جدا جدا من التتار كأسرى. وبدأ المسلمين ينتقموا من النصارى اللي وقفوا مع التتار وأيدوهم، وانتصر المسلمين في الآخر، ونجح بيبرس أنه ينتزع أكثر إمارات الشام من أيدي التتار ومن أيدي الحكام والأمراء الخونة اللي باعوا دينهم للتتار وباعوا آخرتهم للتتار وسلموهم بلاد المسلمين، وأصبحوا الأمراء الخونة دولي وكأنهم ولاة عند ملوك التتار. استخلص بيبرس من الأمراء دولي بلاد المسلمين وقضى عليهم الأمراء الخونة وقضى على التتار. وكان مشهد معركة عين جالوت يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى وفق فيها قطز ملك مصر العظيم ومن ظهره عظماء المسلمين زي العز بن عبد السلام، عظماء فعلا. يعني انا وانا بقرا والله يعني ترجمه العز بن عبد السلام، يعني انا بصراحه يعني انا يعني جلدي اشعر وعينيا دمعت ان انا اشوف علماء ربانيين احنا بنستفيد منهم والله، يعني الكلام عنهم بيحيي القلوب. وهحكي لكم عن العز بن عبد السلام مواقفه مش هتتخيلوا ان 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 العلماء بهذا الشكل العظيم جدا. ولا يخلو وقت من الاوقات الا وربنا سبحانه وتعالى بيقيد للامه علماء ربانيين يقفوا في وجه الباطل ويقفوا في وجه اعداء المسلمين. مشهد من معارك المعركه من مشاهد المعركه ذكر عن الملك قطز انه لما كان في يوم المعركه قتل جواده قتل، ولم يجد احد في الساعه الراهنه ان هو يديله اي جواد من عنده، فمش خاف بقى وجره، لا ترجل وفضل واقف على الارض يقاتل بدون جواد. وطبعا المترجل على رجله بيقاتل من غير جواد ده سهل جدا انه ياخد سهم او ياخد خبطه بالسيف من فارس من الفرسان اللي على جواده. فجاله والقتال شغال يعني بطريقه على اشده في المعركه، وهو في موضع السلطان في موضع القلب، يعني السلطان في قلب المعركة مش في الأطراف ولا في الآخر، لا ده السلطان واقف وعلى رجليه وبيقاتل. لما رأى بعض الأمراء الأمير ده كان شهم جدا، نزل من على جواده ودى لقطز الجواد بتاعه وقال له تفضل تفضل يا أيها الملك، يعني ما ينفعش اللي انت تقاتل وانت على رجلك، انت اذا هلكت هيهلك المسلمين ويتحرم المسلمين من نفعك، ما ينفعش، خد جوادي وانا اقاتل على رجلي وانت تقاتل على الجواد. مرضاش خالص تماما قطز، شوفوا يعني النبل واصل لايه، قل له يعني رفض تماما الملك قطز ان هو ياخد جواد هذا الامير، وقال له انا ما ينفعش ان انا اخد جوادك واحرمك منك انت تقاتل على جوادك، وقال له انت لو مت هيهلك الاسلام ويهلك المسلمين، يقول له ما تقولش الكلام ده، انا مستحيل لو انا حتى قتلت مستحيل الاسلام يتدمر، انا اذا انا مت فانا هذهب الى الجنه، اما الاسلام فله رب لا يضيعه. شوفوا كلام قطز بقى، اما انا اذا قتلت فاروح الى الجنه، واما الاسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، يعني الملك قطز هو اللي بيقول، فاقام الله للاسلام من يحفظه غيرهم، ولم يضيع الاسلام. هنا القطز بيرسخ يعني عقيده العمل لله سبحانه وتعالى ولآخر لحظة في العمر، واليقين بنصر ربنا سبحانه وتعالى، وأن ربنا هيقيد المسلمين، ده من ينصر هذا الدين مش بي ولا بيك، لا ده زي ما هو بيقول له كده مش بي ولا بيك، أنا لو مت ما أنا هموت، أنا بس ربنا بس يكرمني وأموت شهيد وأدخل الجنة، مات فلان وفلان من الملوك العظماء والإسلام لسه محفوظ لأن له رب يحفظه. مات الملك قطز بعد كده، وأصبح أصبحت معركة عين جالوت من المعارك العظيمة الكبيرة جدا جدا اللي بتبين عظمة المسلمين وعظمة أهل الإسلام اللي بيقاتلوا دايما في كل عصر وفي كل وقت عن بيضة الإسلام وعن حظيرة الإسلام بقوة وبأغلى ما يملكوا من دمائهم ومن أموالهم ومن عائلاتهم ومن ما يستطيعون أن يعدوا لأعداء الإسلام العدة حتى ينتصر الإسلام دائما ويبقى الإسلام عزيزا في كل الأوقات. العز الدين ابن عبد السلام نرجع له تاني، سلطان العلماء، السلطان الكبير قوي، سلطان العظيم قوي، العز ابن عبد السلام. سلطان العز ابن عبد السلام يا جماعة اتولد سنة 577 هجرية ومات سنة 660 هجرية عن 83 سنة. بيقول فيه العلماء، بيقولوا فيه كلام عظيم جدا جدا، يعني العالم الكبير عز الدين الحسيني بيقول كان علم عصره في العلم. الإمام الذهبي بيقول عن العز بن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، انتهت إليه رياسة المذهب، كان ورع أمر بالمعروف، صلب في الدين. تاج الدين السبكي بيقول على العز بن عبد السلام شيخ الإسلام والمسلمين، أحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة. الإمام ابن كثير بيقول في العز بن عبد السلام شيخ المذهب ومفيد أهله، وله مصنفات حسان، برع في المذهب وجمع علوم كثيرة، ودرس للطلبة واستفاد منه علماء كثر، انتهت إليه رئاسة الشافعية، وكان مجاهدا، كان عظيما، كان من سلاطين العلماء. طبعا العلماء اتكلموا في العز بن عبد السلام ومدحوه مدح كبير جدا. احنا النهاردة بنتكلم على مواقفه، بس بديكوا لمحة. اول موقف من مواقفه العظيمة زي ما قلنا الموقف اللي فات، موقفه مع قطز وازاي حمس المسلمين وازاي وقف مع ملك مصر الملك قطز في معركة عين جالوت وغيرها من المعارك عشان المسلمين يعدوا العدة وينتصروا على التتار. ليه موقف جميل قوي مع سلطان الملك الكامل؟ الموقف ده هنشوف كده ملكين من الملوك اختلفوا مع بعض، الملك الكامل والملك والسلطان موسى ابن الملك العادل، وأصبح ما بينهم ومشاكل كبيرة جدا بين السلطان الملك الكامل وأخوه. أخوه الموضوع احتدى ما بين السلطان الملك الكامل وأخوه، وبدأ هتنشب معركة والموضوع هيبقى كبير. جه عز الدين بن عبد السلام كلم الملك الكامل وقال له أخوك الكبير ورحمك انت مشهور بالفتوحات والنصر على الاعداء التتار قد خاضوا في بلاد المسلمين، انت بتترك حرب التتار وتتعدى الى حرب اخوك، ما ينفعش الكلام ده. فامر السلطان وامره بالمعروف ونهاه عن المنكر اللي هو بيعمله، وقال له انقل الاتجاه جيشك، بدل ما تنقله لاتجاه اخوك وتقاتل اخوك المسلم، لا انقله جهة التتار، ولا تقطع رحمك في هذه الحالة، وتنوي مع الله نصر دينه، اعزاز كلمته، فان من الله عليك بعافية. رجونا من الله سبحانه وتعالى ان يعني تقضي على التتار، وكان ذلك في ميزان حسناتك. وشجعه بشكل كبير جدا. السلطان بيقول له في الآخر جزاك الله خيرا عن إرشادك ونصيحتك، وأمر السلطان إن هو ينقل اتجاه جيشه بدل ما ينقله إلى اتجاه الشرق ناحية أخوه، وده كان ملك مصر الملك الكامل، نقله ناحية إيه؟ ناحية التتار. السلطان العلماء العز بن عبد السلام ما اكتفاش بكده، راح مرة تانية للسلطان وقال له يعني وهو في مرض موته، راح للسلطان وهو في مرض موته وقال له يعني السلطان في مثل هذا المرض وهو على خطر، يعني انت ممكن تموت، ونوابه يبيحون فروج النساء ويدمنون الخمور ويرتكبون الفجور، ويعني بيأخذوا المكوس من المسلمين، الأموال المسلمين بغير حق، ومن أفضل ما نلقى الله به أن تتقدم بإبطال هذه القذورات وإبطال كل مكس ودفع كل مظلمة. فتقدم رحمه الله في نفس الوقت وأبطل كل هذه المظالم السلطان الملك وهو في على فراش الموت. يبقى العز بن عبد السلام ما اكتفاش انه يصلح ما بين الملكين كمان، وجعل الملك اللي كان هيتوجه لأخوه يقاتله لا يقاتل التتار بدل ما يقاتل أخوه، ونصحه ووقعت النصيحة في قلب الملك، وفعلا الملك ده ربنا سبحانه وتعالى هداه بنصيحة العز بن عبد السلام. وفي نفس الوقت الملك وهو على فراش الموت بينصحه، بيقول له بقى ابطل بقى القاذورات دي والمعاصي والذنوب وهذه الكلام ده اللي أمراءك وقوادك بيعيشوا في الأرض فساد، فيبطلها الملك قبل ما يموت. والملك يقول له جزاك الله عن دينك وعن نصائحك، جزاك الله عن دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيرا، وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه، وأطلق له 1000 دينار مصري. الملك بدي العز بن عبد السلام 1000 دينار مصري، فردها عليه وقال هذه اجتماعية لله، ده أنا النصيحة مني ليك لله، لا أكدرها بشيء من الدنيا. شوفوا الكلام الجميل، طبعا لو واحد من أيامنا النهاردة يعني أنا ياخدها ويعني ويستقلها كمان. المهم العز بن عبد السلام الوضع بالنسبة له مختلف، هو رايح ينصح لله، حتى لو قطعت رقبته أو مات فهو رايح ينصح لله، فيقول له إيه هذه اجتماعية لله، بيعلم الملك بقول له دي أنا قاعد معك لله، ده دوري أنا كعالم لنا لا أكدرها بشيء من الدنيا. أحكي لكم حتى كده مقطع من حياة العز بن عبد السلام. لما استقال العز بن عبد السلام من القضاء عند فتوى ببيع الأمراء في عهد الملك بيبرس، كان الأمراء المماليك كلهم كانوا مماليك، وكان ما ينفعش أن يتولى مملوك حكم البلد أو ملك البلد، فلازم الأول يتباع وبعدين فلوسه تدخل بيت مال المسلمين، فهو يشتري نفسه ويدفع الفلوس ليه وتدخل فلوسه بيت مال المسلمين. فأفتى العز بن عبد السلام إن بيبرس وكل الأمراء اللي موجودين يتباعوا وهو يقبض ثمنهم وبعدين يحطه في بيت مال المسلمين. السلطان رفض والأمراء رفضوا، فعمل إيه العز بن عبد السلام؟ لما استقال العز بن عبد السلام من القضاء في فتوى بيع الأمراء، أم واخد أمتعته وأم طالع من القاهرة. فالعلماء بيقولوا إيه؟ خد كل أمتعته مع أسرته، كان متاعه كله حمل حمار واحد. انتم متخيلين يا جماعة؟ يعني المتاع عفش بيته كله اتحط على حمار واحد، مما يدل على قناعته بالقليل وزهده في المال والمتاع، مما يدل على يعني قناعته بالقليل وزهده في المال والمتاع. احكي لكم قصة من اروع القصص، القصة دي بتحكي برضو جزء من حياة العز بن عبد السلام، وبيحكيها ابن السبكي، وبيحكي قاضي القضاء بدر بن جماعة رحمه الله أن الشيخ لما كان بدمشق وقع غلاء كبير مرة من ذات المرات، وقع غلاء كبير في دمشق حتى صارت البساتين تباع بالثمن القليل، تباع بالثمن القليل مفيش فلوس، فأعطته زوجته مصاغا ذهب لها وقالت اشتري لنا به بستانا يعني نصيف فيه، نص ايه الكلام. فأخذ ذلك المصاغ وباعه وتصدق بثمنه، فقالت زوجته بقى وهو راجع، فقالت له يا سيدي اشتريت لنا بستانا نصيف فيه؟ قال نعم بستانا في الجنة، إني وجدت الناس في شدة فتصدقت بثمنه. فقالت له جزاك الله خيرا يا سيدي. يعني لما نيجي نشوف يا جماعة يعني الموقف ده موقف بصراحة في قمة الروعة، موقف في قمة الروعة، لما نشوف الزوجة التقية الورعة وهي بتديله المصاغ بتاعها وهو بيتصدق به يعني وتقول له جزاكم الله خيرا يا سيدي. ده من المواقف العظيمة اللي بتدل ان هو اهل بيته موفقين ومن الصالحين. المواقف طبعا الكثيرة الجميلة وانا يعني هحاول اختصرها، موقفه مع نجم الدين ايوب سلطان مصر هو في يوم العيد هو في القلعة، فالعز بن عبد السلام شاف العساكر المصفوفين حوالين السلطان ومجلس المملكة والسلطان، والسلطان في يوم العيد في الأبهة الكبيرة وفي الزين الكبير على عادة سلاطين الديار المصرية. سلاطين الديار المصرية من زمان قوي لحد يعني النهاردة تلاقي أبهة وعظمة أيام العيد والكلام ده. المهم الأمراء اتحوطوا بالسلطان، واللي يقبل ايده واللي يقبل رجله واللي يقبل رأسه. التفت الشيخ للسلطان وناداه، خلي بالكم شوف الموقف ده، موقف العز بن عبد السلام مع نجم الدين ايوب سلطان مصر. العز بن عبد السلام حب يكسره في الموقف ده، حب يعلمه ان هو يتواضع لله سبحانه وتعالى يوم العيد، فناداه قال له ايه، قال له يا ايوب، نجم الدين ايوب، نجم الدين ده لقب هو اسمه ايوب، يا ايوب ما حجتك عند الله إذ قال لك ألم أبوئ لك كمصر ثم تبيح الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ السلطان بيقول لي بقى العز بن عبد السلام هل جرى هذا؟ قال نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة الله في هذه المملكة. ينادي كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون، فقال يا سيدي هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال السلطان بقى العز بن عبد السلام بيقول له السلطان إيه، السلطان بيقول له يا سيدي أنا ده ما عملتوش، ده من زمان أبي. فقال أأنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن يعني أنت بتقول زي ما ربنا قال إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أنت خلاص أنت ورثت الكلام ده وأنت مش هتبطله. فكتب السلطان بإبطال هذه الحانة وبمنع الخمور. يعني موقف من المواقف العجيبة. بيقول الباجي أحد تلاميذ الشيخ سألته الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع الخبر، شاع الخبر في مصر بقى، يعني يا سيدي كيف الحال، يعني وحينما يعني قلت للسلطان هكذا يعني أما خفت منه؟ فالعز بن عبد السلام بيقول للباجي بقى تلميذه إيه، بيقول له يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه، فأردت أن أهينه لئلا تتكبر نفسه فتؤذيه. يعني حتى العز بن عبد السلام يعني خايف عليه، خايف على السلطان، فبقول له يعني انا اردت ان انا اهينه يعني حتى لا تتكبر نفسه فتؤذيه. فقلت يعني الباجي بيقول العز بن عبد السلام بيقول له يا سيدي اما خفت، انت ما خفتوش؟ قال والله يا بني استحضرت هيبه الله في قلبي فصار السلطان قدامي او امامي يعني كالقط، يعني حاجة مهينة خالص. يعني فالعز بن عبد السلام بيقول له أنا ما خفتوش، أنا استحضرت هيبة الله في قلبي فصار سلطان قدامي قلقت. ده مواقف من مواقف يعني العظيمة للعز بن عبد السلام سلطان العلماء، سلطان العلماء. أيضا في بيعه للأمراء موقف غريب زي ما قلنا من شوية كده، سلطان بيبرس استدعاه واستدعى العلماء واستدعى الأمراء علشان يبيعوه بالسلطة بعد موت قطز، فرفض العز بن عبد السلام، قال له انت معروف عندي انك مملوك بندكاري، يعني اعرفك مملوك البندكار، لا يصح مبايعة المملوك في استلام السلطة، ف فأحضر بيبرس ما يثبت أن البندكار قد وهبه للملك الصالح أيوب وأن الصالح أيوب قد أعتقه وقد تقدم الشيخ بعد كده بقى تقدم وبيع الملك بيبرس بالسلطة ليكون من أعظم ملوك العالم في هزيمة الصليبيين ومطاردة التتار. بعد كده الملك بيبرس قام بالدور الكبير ده طبعا برضو يعني معاونة ونصايح العز بن عبد السلام. بعض الملوك بعض الأمراء اللي موجودين مع بيبرس رفضوا ان هم العز بن عبد السلام يبيعهم زي ما قلنا قبل كده ان هو قال انا ما ثبتش عندي انهم احرار ان الملوك اللي معاك يا بيبرس دول كلهم احرار فالملوك دول كلهم ييجوا ونبيعوا تمنهم ويدخل تمنهم في بيت مال المسلمين بعد كده ايه يتولوا بقى المهام والسلطنه وما الى ذلك. كان من ضمن الملوك دول او الامراء دول نائب السلطان نائب بيبرس استشاد غضب وخد السيف بتاعه وخد جماعه من الامراء وجماعه من الملوك علشان وراح لبيت العز بن عبد السلام عشان ايه عشان يضربه وقال الشيخ اللي يعني الكبير المخرف ده انا لازم اقطع يعني رقبته بسيفي. ده ذهب للبيت لبيت الشيخ العز بن عبد السلام فبلغ الخبر للشيخ العز بن عبد السلام فتح له ابنه عبد اللطيف ابن الشيخ العز بن عبد السلام والسيف مسلول في ايده في ايد نائب السلطان وهو يعني اراد قتل الشيخ اراد قتله فابنه بيقول له يعني يا والدي يعني انا خايف عليك يقتلك ده جاي وسالي للسيف يقتلك فقال له كلمه جميله قوي يعني قال له يا بني يعني او يا ولدي ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله. يا شوفوا العز بن عبد السلام يا جماعه نائب السلطان جايب الجنود والامراء وجاي يقتل العز بن عبد السلام في بيته يخرج ابنه عبد اللطيف يقول له يا ولدي انا يا ابي انا خايف عليك فيقول له يا ولدي لا تخف ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله. ثم خرج يعني كانه قضاء الله قد نزل يعني عليه. فحين وقع بصر نائب السلطان على الشيخ هابه خاف ويابست يد نائب السلطان وسقط السيف منها وارتعدت مفاصله فبكى يا سلام وسأل الشيخ أن يدعو له وقال يا سيدي يعني ماذا ستعمل معنا قال أنادي عليكم وأبيعكم قال ففيما تصرف ثمننا قال في مصالح المسلمين قال من يقبضه قال أنا عز بن عسى بقول أنا فتم له ما أراد ونادى على الأمراء واحدا وغال في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد يعني أنه فعل ذلك مع الأمراء ومع الملوك. عشان كده يعني بيسموا العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك سلطان العلماء وبائع يعني الملوك والأمراء وده من الحاجات العظيمة جدا جدا اللي أثرت في قلوب الأمة الإسلامية نجد عالم يقف للأمراء ويقف للملوك وينصحهم بقوة وبإخلاص وبصدق. وقع أيام الصالح إسماعيل موقف من مواقف الرائعة. تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين أنكر عليه العز بن عبد السلام عزل الصالح إسماعيل عزله عن الخطابة والإفتاء أمر باعتقاله ثم أراد مساومته وأنه يقول له إيه يقول له يعني ارضى بما فعله يعني بعث له رسول قال له يعني السلطان بيقول لك يعني ارضى بما يفعله مع الصليبيين من اتفاق وما الى ذلك وقبل يد السلطان وانكسر له وهو سوف يعيدك في منصبك وزياده عليه يعني اموال كثيره. فقال له يا مسكين أنا لا أرضى أن يقبل يدي السلطان فضلا عن أقبل يده. يعني الرسول ده رسول السلطان اللي هو السلطان الصالح إسماعيل بيقول العز بن عبد السلام يعني السلطان هيعفو عنك ويرجعك لمنصبك ويديك أموال كثيرة بس ما تعترضش وتيجي تقبل يده لأنك أنت كده تعديت على حضرة السلطان. فقال له إيه كلام جميل جدا جدا يكتب بماء الذهب قال له يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده. يا قوم عز بن عبد السلام بيقول لهم إيه بيقول للرسول ده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. يعني طبعا يعني الموقف موقف عظيم جدا 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 لدرجة ان الرسول ده رسول الملك الصالح اسماعيل قال له يا 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 شيخ انا مطالب ان انا اعتقلك دلوقتي، قد رسم قد يعني كتب لي مرسوم سلطاني ان لم توافق على ما يطلب منك والا اعتقلته. فقال افعلوا ما بدا لكم، فاخذه واعتقله في خيمه الى جانب خيمه السلطان. السلطان بيعمل اتفاقيه مع الملوك الفرنج لتسليم بعض حصون المسلمين، وده كانت خيانه كبيره جدا جدا من السلطان الصالح اسماعيل اللي وقف له برضه العز بن عبد السلام. فجي الخيمه بتاعه السلطان وهو قاعد يتفق مع ملوك الفرنجه، خيمه العز بن عبد السلام جنبه هو بيقرا القران، فكان الشيخ يقرا القران والسلطان بيسمعه. فقال يوما لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرا القران؟ قالوا نعم. قال هذا يعني اكبر يعني علماء المسلمين، وقد حبسته لانكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين، وقد حبسته لانكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابه بدمشق وعن مناصبه ثم اخرجته، فجاء الى القدس وقد جددت حبسه واعتقاله لاجلكم. فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. يعني سبحان الله، ربنا حتى بيقيد يعني للعز بن عبد السلام كلام حق من ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. يعني عاش يعني كريما عزيزا ومات عزيزا السلطان، يعني العالم الكبير العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك. سلطان العز بن عبد السلام ما كانش لوحده في هذا الموقف العظيم، كان في مواقف كبيرة جدا ومواقف عظيمة جدا. عالم كبير قوي من علماء المسلمين، شيخ الإسلام حبيب القلوب الشيخ ابن تيمية يعني رحمة الله عليه. طبعا الشيخ ابن تيمية ليه عند السنيين والمسلمين والسلفيين يعني حب كبير جدا لمصنفاته الكبيرة العظيمة اللي فادت الأمة بشكل عظيم. طبعا من عيلة كبيرة، عيلة كلها علماء، شيخ الإسلام ابن تيمية. مش هنقدر يعني نتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية النهاردة، لكن هنتكلم على بعض المواقف بتاعته، لأن ابن تيمية ممكن ياخد منا حلقة كبيرة نتكلم عليه إن شاء الله في أوقات أخرى إن شاء الله. ابن تيمية حاله في أثناء الجهاد كان عجيب قوي. طبعا يعني شيخ الإسلام يعني ابن تيمية كان من العلماء الربانيين العظماء الكبار قوي، اللي برضو حضر معارك التتار، حضر معارك التتار، لكن هو كان بعد العز بن عبد السلام بفترة بسيطة. كان بيحكوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية انه كان اذا حضر عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم ان رأى من بعض المسلمين هلع او جبن شجعه وثبته، وعده بالنصر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين. يعني كان يعدي كده على الجيش المسلمين وعسكر المسلمين وينصح ده ويثبت ده وينصح المجاهدين، وكان اذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأسبة الفرسان وينكي العدو من كثرة الفتك بهم ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أيضا من رأوه في الجهاد أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها. قالوا: لقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره. يعني كان سقوط عكا وسقوط هذا الحصن الكبير والبلد العظيم ده كان بسبب يعني مشورة ابن تيمية وحسن نظر ابن تيمية ووجوده في الجيش، كان سبب من أسباب النصر. موقفه مع غزان، وغزان ده يعني من ملوك التتار، من ملوك التتار اللي أسلموا، ولكن كان عند غزان برضه شراهة لتملك بلاد المسلمين وقتال المسلمين حتى يملك بلاد المسلمين ويحارب المسلمين. في يوم من ذات الأيام أحد الأمراء الصليبيين حب يتفق مع غزان ويروح له ويتفق معاه إنه يديله يعني أموال كثيرة جدا عشان يفتك بالمسلمين من أهل دمشق. جاء ملك الكرج، جاء ملك الكرج وبذل أموال كثيرة لغزان حتى يمكنه من فتك المسلمين من أهل دمشق. وصل الخبر لابن تيمية، يسكت ما يسكتش، مش عالم زي العلماء، لا ده عالم كبير، ده مجاهد كبير، قام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشجاعة ووعدهم بقيام النصر والأمن وزوال الخوف. انتدب منهم رجال، خد خبراء من المسلمين ابن تيمية وأصحاب عقول كبيرة وحكماء، خرجوا لحضرة السلطان غزان. لما رأى الشيخ بقى يعني لما غزان رأى الشيخ ابن تيمية يعني أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة وحب عظيم، يعني اللي حضر الواقعة دي من العلماء زي الشيخ كمال الدين الأنجا. كمال الدين الأنجا بيقول يعني كنت يعني حاضرا مع الشيخ، فجعل يتحدث مع السلطان، في مترجم للسلطان ومترجم لابن تيمية، فأخذ يتحدث مع السلطان ويقول قال الله قال رسول الله، ويتكلم في العدل وغيره، ويرفع صوته على السلطان ويقترب من السلطان في أثناء الحديث حتى أنه كد تلتصق ركبته بركبة السلطان وهم جالسين، والسلطان مع ذلك مقبل على ابن تيمية بكليته، بيتكلم معاه بشكل كبير جدا، يعني شخص إليه ما بيعرضش عنه. والسلطان من شدة ما أوقع الله في قلبي من المحبة والهيبة لابن تيمية سأل من هذا الشيخ، مين هذا العالم، فإني لم أرى مثله. يعني غزان الملك الكبير يقول إيه، من هذا الشيخ اللي وقعت الهيبة والرهبة في قلبي منه، فإني لم أرى مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه، فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان قل لغزان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوتنا وأبوك وجدك كان كافرين، هو أصدق طبعا هلاكو وجنكيز خان، وما عمل الذي عملت وأنت تغدر بنا بهذا. ثم يعني التزم غزان وحقن دماء المسلمين، فبلغ الله سبحانه وتعالى ابن تيمية ما أراده من حقن دماء المسلمين، وكان سببا أيضا لتخليص غالب أسار المسلمين من أيديهم. يعني قال لغزان عاوزين أسار المسلمين، غزان إكراما لابن تيمية اداله كمان فك أسر المسلمين من إيدين التتار وردهم إلى أهلهم، وحافظ يعني ابن تيمية يعني بيضة الإسلام والمسلمين. وكان يقول لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. فإن رجلا شكى إلى الإمام أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال لو صححت أي لو صح قلبك لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. هذا ابن تيمية جماعة، يعني ابن تيمية يعني طبعا وقوفه أمام الصوفية وأمام علماء كتير أخطأوا في حاجات كتيرة جدا وأمراء أخطأوا، ده خلى ابن تيمية يعني خصومه يحقدوا عليه ويتسببوا في حبس ابن تيمية، حتى أن ابن تيمية خير يعني قبل موته إن هو يكف عن الكلام في بعض المسائل اللي اختلف فيها ابن تيمية مع العلماء أو مع الأمراء، خاصة مع بيبرس، اختلف مع بيبرس في أشياء كثيرة جدا لأن بيبرس كان صوفيا. فبعد ذلك خيروه بين أن يكف عن الكلام أو أن يسجن، فاختار الحبس ابن تيمية حتى وافته المنية ومات في سجن القلعة. مات ابن تيمية وكانت يعني جنازته مهيبة يعني لم يرى مثلها منذ جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. توفي ابن تيمية يعني ليلة الاثنين في سنة 728 هجرية، وكان يختم كل 10 أيام ختمة. ورحم الله ابن تيمية، رحم الله علماء المسلمين الأفاضل. طبعا ابن تيمية جماعة يعني من العلماء الربانيين، العلماء اللي أثروا في الحكام، أثروا في السلاطين، أثروا بشكل كبير جدا في المسلمين. ابن تيمية من العلماء اللي ليهم أثر عظيم جدا في الكتابات الإسلامية وفي العلوم الكثيرة خاصة العقيدة والكتب العظيمة اللي تركها ابن تيمية زي مجموع الفتاوى ومنهاج أهل السنة النبوية، اقتضاء الصراط المستقيم، الصارم يعني المسلول على شاتم الرسول، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، السياسة الشرعية للراعي والرعية، الفتوى الحموية الكبرى، التحفة العراقية، كتب كتيرة جدا جدا أثرت في التاريخ الإسلامي ومع العلماء، وأصبح ابن تيمية يعني من العلماء الكبار جدا جدا اللي يضاه علماء المذاهب الأربعة. هنا نجد أن العلماء بيتكلموا على التتار وعلاقتهم بالدولة الإسلامية، أن التتار في الآخر وصل منهم ناس أسلموا وحسن إسلامهم ونصروا الإسلام بشكل كبير جدا جدا، زي تاكودار أحمد ورسالته المشهورة مع قلاوون سلطان المماليك في مصر، وزي علماء زي أمراء تانيين من أمراء التتار اللي زعصتهم ونشروا الخير ونشروا الإسلام في التتار. وأذكر منهم بعض العلماء وبعض اللي يعني مش عشان الوقت بينا بيجري، أذكر منهم بعض الملوك العظماء زي ما قلنا غزان ده ملك من ملوك التتار، ملك مشهور جدا، وزي تاكودار أحمد مع السلطان قلاوون سلطان المماليك، وغيرهم من جوخان وقبيلائي خان وكتير من التتار اللي أسلموا اللي كانوا بيحكموا الجزء الشرقي من إمبراطورية التتار، اللي بيقول فيها المؤرخ أرنولد، المؤرخ الأوروبي أرنولد، بيقول إن حكم في الجزء الشرقي من إمبراطورية التتار ناس من أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جهدوا وعرضوا حياتهم للخطر ونشروا الإسلام، نشروا الإسلام في حظيرة التتار حتى انتشر الإسلام انتشار رائع جدا جدا، وده الشعب التتري اللي دوخ العالم الإسلامي كله وداس بأقدامه ونعال خيوله اللي على المسلمين، لكن لم تتماسك أمامه أي قوة زي دين ربنا سبحانه وتعالى، زي قوة دين ربنا سبحانه وتعالى، القوة الدين اللي دخلت في قلوب التتريين بعد 35 سنة من سقوط الخلافة العباسية، دخل أغلب التتر وأغلب المغول في الدين الله أفواجا، وأصبح منهم قادة عظماء كبار جدا جدا جدا، زي القادة اللي اتحدوا مع الملك بيبرس على هولاكو وغيرهم وغيرهم وغيرهم. أكتفي بهذا القدر يعني، ولو في أي أسئلة أو أي باب للمناقشة يا جماعة أنا معايا حضراتكم أهوت، نشوف بقى يعني استفدنا من الاستفادات، وحضراتكم سامعيني النهاردة استفدنا استفادات كبيرة جدا جدا من العلماء، وجود العلماء الربانيين، وجود الحكام الربانيين، إزاي إحنا ناخد بالنا من البطانة بتاعتنا، بعدنا عقيدة الولاء والبراء، عندنا عقيدة إسلامية قوية جدا جدا نزرع في قلوب أولادنا الأجيال اللي جاية. يا جماعة إحنا في يعني في آخر الزمان زي ما الرسول عليه السلام بيعلمنا، يعني قد يكون اقترب نزول المهدي، علامات الساعة قربت يعني تنتهي، إحنا محتاجين نزرع العزة، نزرع العزة في قلوب أولادنا، نزرع العقيدة الصحيحة بدون تطرف، بدون انحلال، عقيدة سليمة، عقيدة في قمة الجمال. محتاجين اللي احنا النجوم الكبار دول بدل نجوم الكورة وبدل نجوم الأفلام والمسلسلات، بدل ميسي وبدل رونالدو وبدل مش عارف مين الممثل الفلاني والممثلة الفلانية، نزرع الكلام ده. وياريت والله يعني لو حدوتة قبل النوم لأطفالنا، نحكي قصة تاريخية لأطفالنا، نوم هتأثر في أولادنا كتير جدا جدا، هنأثر في أولادنا. معلم القرآن اللي بيجي يعلم الأولاد معلم القرآن اللي بيجي يعلم أولادنا سواء في المسجد أو في البيت، نقول له حضر قصة تاريخية جميلة، قصة عن صلاح الدين، قصة عن محمد الفاتح، قصة عن سليمان القانوني، عن سليم الأول، عن مراد الثاني، قصة عن 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 قطز، عن بيبرس، عن العز بن عبد السلام، عن الإمام النووي، عن الإمام البخاري، عن قتيبة بن مسلم، عن طارق بن زياد، عن الفاتحين العظماء، عن عمر بن عبد العزيز، عن النجوم، هم دول النجوم فعلا يا جماعة، عن الصحابة طبعا أسيادنا وعلماءنا وكبراتنا الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قصة، لو قصة معلم القرآن بيعلمها لأولادنا، وإحنا لو بنحكي لأولادنا قصص عن العظماء هتفرق كتير قوي. هي دي التربية، هي دي التربية يا جماعة. يعني والله 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 أنا عن نفسي يعني أنا بشكركم، أنا استفدت كثير جدا جدا من تحضيري، والواحد فعلا بيحس بالتقصير كبير جدا مع الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة للمسلمين، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يستعملنا في طاعته. لو في أي سؤال يا جماعة تحت أمركم، الوقت انتهى بينا، يبقى جزاكم الله خيرا، نشوفكم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. أنا معاكم خمس دقايق لو في أي أسئلة. في سؤال قبل، مع علامات سقوط الأمم ونهضتها، علامة سقوط الأمة ابتعادها عن القرآن وعن السنة وإهانتها للعلماء العظماء، ودي من علامات السقوط. ومن علامات النهضة تمسكها بكلام ربنا سبحانه وتعالى، بكلام الرسول عليه السلام، وتعليمها وغرسها لأولادها عن العظماء وعن النجوم دولي. احكي لكم قصه جميله قوي، يمكن حكيتها لكم قبل كده، لما في اسباب سقوط الاندلس، ملوك اوروبا داخوا علشان يوقعوا الاندلس، مش عارفين يوقعوا الاندلس، لان كان فيها في وقتها عظماء متمسكين بالدين، متمسكين بالقران، متمسكين بالعلم، بيحاولوا الملوك، ملوك الاندلس، ان هم فعلا يغرزوا القران والسنه والعلم، العلم والعمل، العلم والعمل في شباب المسلمين. لما دخل الجاسوس الاوروبي وقعد مده كبيره عشان يعرف ازاي ياخدوا الاندلس من المسلمين، بعد ما المسلمين اسقطوا قرطاجة والبرتغال واسبانيا والبلاد دي كلها اللي هي الاندلس، بعد ما المسلمين خدوها منهم، ازاي هم ياخدوها تاني من المسلمين؟ بعتوا جاسوس قعد سنين جوه بلاد المسلمين، مش عارف ايه السبب ان كل شويه المسلمين ينتصروا على الاوروبيين. في الاخر وهو ماشي كده في الشارع، لقى طفل صغير، شاب كده صغير، في يعني 10 12 سنه، يعني ماسك سيف خشب. فبقول له ايه ده، ايه السيف اللي معاك ده، انت بتعمل بايه؟ الجاسوس ده كان جاسوس ذكي جدا، ما بيبعتوش اي حد. فقال له انا بتدرب بيه علشان اهزم اعداء المسلمين الاوروبيين. قال له انت اتعلمت الكلام ده منين؟ قال له من القران، من كلام رسولي صلى الله عليه وسلم، من العلماء في المسجد. قال بس رجع لاوروبا، قال لهم انا عرفت سبب قوه المسلمين، سبب قوه المسلمين هو الدين، سبب قوه المسلمين الدين. بدا يلعب ملوك اوروبا على الدين، بدا يرسله لملوك المسلمين نساء يتزوجوهم، جواري جميلات يتزوجوهم، وبدأ دولي النساء اللي تزوجوا ملوك من ملوك المسلمين بدأوا ينجبوا ايه، ينجبوا اولاد عقيدتهم للنصارى، عقيدتهم للتوجه الاوروبي، عقيدتهم مش عقيدة اسلامية. بدأ يقع ملوك الاندلس، لحد ما سقطت الاندلس بحصار بعد انتشار كل الفسق والفجور. طبعا وقعت الأندلس، نفس القصة وقعت مع الدولة العثمانية لما تزوج السلطان العظيم السلطان سليمان القانوني روكسلان. روكسلان دي كان أصلها من يهود الدنمة، ودي كانت سبب بعد يعني مئات السنين في سقوط الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك. للأسف التاريخ بيعيد بعضه يا جماعة، التاريخ بيعيد بعضه. التربية، تربية الأجيال بتفرق كتير قوي. في أي أسئلة تانية كده؟ في سؤال كان عن جهاد الترباني. سؤال للدكتور، في كتاب العظماء ما لجهاد الترباني، رأيكم في كتاب العظماء المئة؟ في جهاد الترباني يعني من الناس الموهوبة، من الناس الموهوبة اللي قدرت تعمل برنامج بصراحة برنامج بتاعه يعني في قمة الروعة. عشان نبقى منصفين مع أي حد يا جماعة بيشتغل للدين، وده رأيي دايما، اللي احنا ما ينفعش حتى لو جهاد الترباني أخطأ في بعض المواقف التاريخية أو أخطأ في بعض البرامج بتاعته، أنا ما أقدرش أهدمه، يبقى حرام عليا اللي أنا أهدمه. لكن أقدر أقول جهاد الترباني عنده حاجات جميلة جدا جدا، له ما له وعليه ما عليه، له ما له وعليه ما عليه. فجهاد الترباني أحيا حاجات كتيرة في قلوب الأمة بسبب البرنامج بتاعه الجميل ده، وأخطأ في حاجات كتيرة، وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، زي ما قال الإمام مالك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحيد بس اللي نأخذ منه الكلام، لأنه معصوم، كل واحد فينا عنده أخطاء. فإذا كان جهاد الترباني النهاردة أخطأ في حاجات، فإحنا ننصحه ما نهدموش، لأن أي واحد بيعمل للدين النهاردة خسارة نهدمه، خسارة المجهود الكبير اللي هو بيعمله ده إحنا نهدمه، يبقى حرام علينا لو هدمناه، لازم نقف جنبه، لازم ننصحه. وهو ما شاء الله ليه حاجات جميلة جدا جدا، عنده بعض الأخطاء ما فيش مشكلة، المتخصصين في علم التاريخ أو المتخصصين في العلم الشرعي ينصحوه، وهو إن شاء الله يرجع عن الأخطاء اللي عنده، بس هو في الجملة ممتاز جدا جدا، عنده حاجات كويسة. جزاكم الله خير. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ في حد بيقول سمعت فيديو عن شخص يتكلم ولد، هل ما زال بيننا مثل العز بن عبد السلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى. أكيد ما أكيد بيننا العز بن عبد السلام، أكيد يا جماعة، يعني لا يخلو زمان من العز بن عبد السلام، لا يخلو زمان من العز بن عبد السلام، ولا يخلو زمان من القادة العظماء يعني، ولكن الله يعني يعلمهم سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها، من يجدد للأمة دينها. فلا تخلو الأمة عن قادة وعظماء وعلماء وربانيين وأناس دعاؤهم مستجاب، لا تخلو الأمة، ولكن الله يربينا سبحانه وتعالى بهذه المحن التي تعيشها الأمة. احنا كل واحد فينا جماعة يعمل اللي عليه، كل واحد فينا يجتهد يربي نفسه، يربي أسرته، يربي أولاده، يربي زوجته. شفتوا زوجة العز بن عبد السلام؟ شفتوا زوجته؟ شفتوا العز بن عبد السلام يعني عفشه كله اتحط على حمار؟ انتم متخيلين النهاردة الناس بتتزوج يعني بيستلفوا ويدينوا ويطلع عينهم ويبيعوا اللي وراهم، وممكن الأم تتسجن عشان كتبت عن نفسها شيكات وعشان بتجوز بنتها. احنا قاعدين زي ما قال العز بن عبد السلام، زي ما قاله كده رسول الملك يقول له تعالى بس قبل إذن الملك الصالح إسماعيل وهو هيعفو عنك ويرجعك ويديك أموال، وأموال كبيرة جدا جدا. قال له أنا لا أرضى إن الملك يقبل إيدي فضلا لأن أنا قبل إيدي، لأن قبل إيدي دي سهلة، أنا بقى مرضاش إن هو يقبل إيدي أنا. يا عالم أنت في واد ونحن في واد آخر. شوفوا كلام العز بن عبد السلام بيقول للرسول إيه، يا عالم او يا اناس انتوا، يا ناس انتوا فعال، انتوا في وادي واحنا في وادي تاني. هي كده برضو الامه النهارده في وادي، وطريق الرسول عليه الصلاه والسلام في وادي تاني. يمكن احد الشيوخ الكبار كان بيحكي لي على رؤيه شافت ان الرسول عليه الصلاه والسلام حد من الصالحين شافه بيسبح عكس الطيار، يعني شوفوا رؤيه الصالحين بقى، شايف الرسول عليه السلام بيسبح عكس الطيار، يعني بيشبه الزمن بتاعنا. فالشيخ بيفسر الرؤيه وبيقول ان 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 هو فعلا احنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بقى احنا ضد الرسول، احنا ضد الرسول عليه الصلاه والسلام، التيار بتاع الناس المسلمين كلهم بقى ضد السنه، بقى ضد السنه النهارده. فاحنا ضد السنه، فازاي هننصر من ربنا سبحانه وتعالى؟ والسنه يا جماعه مش شعارات ومش مناظر، مش نقاب ولحيه ومناظر، السنه دي عمل، السنه عمل، عمل كبير قوي، عمل كبير، عمل كبير قوي. انت عباده وعمل وكل حاجه، كل حاجه منها حياه، كل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. سنه دي منهج حياه. شوفوا الصحابه، شوفوا الصحابه كان قلوبهم ماشيه ازاي. احنا النهارده لما بدانا نبص بقى هنجيب ايه لعيالنا وهناكل ايه ونشرب ايه ونعمل ايه، والواد ده هيطلع دكتور ولا هيطلع مهندس ولا يعني الكلام ده مطلوب، ان انا ابني يكون احسن دكتور واحسن مهندس واحسن عالم واحسن قائد واحسن واحسن واحسن، لكن ما بتبقاش الدنيا كده في قلوبنا بالشكل ده. تبقاش الدنيا ان احنا عايشين الدنيا نجمع فلوس او 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 نجمع مناصب. لا مش دي مش دي. نوصل لاحسن مناصب لله، لاحسن اماكن لله، احسن علم مع المسلمين لله، عشان نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، عشان نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. في اي سؤال ثاني يا جماعه؟ العزه جايه، العزه جايه والنصر جاي، العزه جايه يا جماعه والنصر جاي. بس احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا مش هنستنى لما تيجي، ممكن ما نشوفهاش، ان شاء الله جايه. ده بموعود الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الحكم الجبري جاي خلافه على منهاج النبوه، خلافه على منهاج النبوه. طب احنا عملنا ايه؟ عملنا ايه للناس اللي بعدنا؟ احنا قدمنا ايه؟ قدمنا ايه؟ قدمنا ايه لاولادنا اللي موجودين دلوقتي؟ لابني وابنك، لبنتي وبنتك، قدمنا ايه؟ قدمنا ايه لشباب المسلمين؟ قدمنا ايه لرجال المسلمين؟ قدمنا ايه لنساء المسلمين؟ كل واحد بقى، كل واحد ده ينطلق، ينطلق وربنا يوفقه سبحانه وتعالى. في اي سؤال تاني يا جماعه؟ هل عقاب الامم يكون عاما؟ قد يكون العقاب عام، قد يكون العقاب على الصالح والطالح طبعا، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا كسر الخبث، اذا كسر الخبث، فيعني العقاب بيجي من ربنا سبحانه وتعالى، عقاب عام للامم كلها، للصالح والطالح، ما فيش فرق، فيش فرق، لان دي تربيه، دي تربيه من الله سبحانه وتعالى، تربيه من الله سبحانه وتعالى انه يربي الصالحين ويربي الطالحين. الصالح ما يكون، قد يكون اثر في النصح، قد يكون اثر في الامر بالمعروف نهي عن المنكر، قد يكون اثر في علم كتمه وهكذا. والطالح بقى بيرجع، الطالح بيرجع، الطالح بيرجع بقى ويرجع يعود الى الله سبحانه وتعالى. اي سؤال تاني يا جماعه؟ هل ما نحن فيه يستوجب العقوبه؟ لا طبعا يستوجب طبعا، يعني ربنا يسترنا ويغفر لنا ويرفع عنا العقوبه والبلاء والغلاء، طبعا يستوجب، يستوجب ان احنا يعني ذنوبنا كثيره وعملنا قليل. احنا يعني بعضنا بيقعد ينتقد في بعضه وشغله الشاغل، يعني انا يعني سمعت بعض الاخوه الافاضل وهم ماسكين مثلا الاخ جهادي الترباني ماسكينه مقطعينه حته، مقطعين جهادي الترباني حته. طب انت بدل ما تقطع جهادي الترباني انصحه، انصحه قول له والله عندك اخطاء في كذا وكذا، جزاك الله خيرا، ارجع عنها وربنا يبارك فيك، انت نفعت الامه نفع كبير، انت تشجعه وغيره وغيره. فاحنا قاعدين بقى ننتقد ونقعد نتكلم ونعمل ونسوي، طب اشتغل، انت شوف ربنا سبحانه وتعالى حطك في انهي صغر، الصغر اللي انت ربنا حطك فيه اتقنه، اتقنه وسده. المسلمين ما 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 يؤتوش، ما يؤتوش من من ما يتضربوش من جهتك، يعني المسلمين ما يتضربوش من جهتك. ويا جماعه القضيه ما كل يؤخذ منه ويرد، لو ده غلط وده غلط، ما احنا بنصحح لبعض وبننصح بعض وبنرجع للاخطاء وهكذا. عموما اتفضل، اتفضل يا جماعه. رايي في النهضه الحاليه، اللي بيسال السؤال ده عنده كام سنه؟ حضرتك عندك كام سنه؟ او اللي بيسال السؤال ده عنده كام سنه تقريبا يعني؟ طيب بصوا يا جماعه، بالنسبه لاخت، طيب بص حضرتك، بالنسبه للخطوه اللي موجوده حاليا في تركيا، فدي في نهضه، في نهضه، وتركيا كانت قبل كده مش علمانيه بس، ده كانت علمانيه وضد الاسلام كمان من ايام مصطفى كمال اتاتورك، في يعني في بداية القرن العشرين وإسقاط الخلافة العثمانية وإسقاط السلطان عبد المجيد، كان من السلاطين العثمانيين العظماء اللي سقطت الخلافة بسقوطه، وأعلنت تركيا العلمانية على بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. كان مصطفى أتاتورك عميل للغرب، عميل غربي وأصله يهودي زي ما هو معروف في التاريخ. المهم استمرت تركيا، استمرت تركيا بشكل بشع، إباحية، منع للأذان، منع للغة العربية، منع للقرآن، يعني اليهود نفسهم ما عملوش في فلسطين زي ما مصطفى كمال أتاتورك عمل في مقر الخلافة العثمانية وأعظم دولة جت في تاريخ الإسلام اللي حربت الصليبيين ووقفت يعني امتداد الصليبيين بل وأسقطت القسطنطينية. وصل الحكام العظماء في عهد سليمان القانوني لوسط أوروبا لبلجراد، يعني أسوار بلجراد سقطت في عهد سليمان القانوني وكان مقر تركيا أو الدولة العثمانية. محمد الفاتح فتح القسطنطينية لإسطنبول النهاردة. فالمهم لما أسقطت بقى تركيا وجي مصطفى كمال أتاتورك نشر كل الإباحية، كل ما هو ضد الإسلام، منع الحجاب، منع القرآن، منع الأذان، خلاه باللغة التركية، مسخ الإسلام مسخ كبير جدا. فاللي بيحصل النهاردة في تركيا ده عودة للإسلام بقوة. عشان كده الغرب بيحاولوا يعملوا انقلابات، يحاولوا يعملوا اضطرابات في هناك بحيث لهم يقضوا على النزعة الإسلامية اللي موجودة. لكن الوجود العلماني وجود قوي جدا جدا هناك، يعني وجود العلماني وجود قوي جدا جدا. علشان الوجود العلماني ده يتكسر، مش هيتكسر في يوم وليلة. أسوأ فترة مرت بالإسلام كانت فترته طبعا فترة مصطفى كمال أتاتورك. وفي كمان يعني سنة التدرج، يعني سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق سنة التدرج. يعني برضو لما نيجي ناخد النهاردة اللي احنا عاوزين نرجع للإسلام وعز الإسلام، في تدرج. الناس النهاردة يعني ما يعرفوش حاجة عن الدين. الخلافة مثلا سقطت في قرون، خدت قرون كبيرة جدا. يعني لما أنا قلت لكم مثلا أن روكسلان زوجة سليمان القانوني اللي لها أصل يهودي وأجبت منه يعني سليم الثاني وقتلت مصطفى، كانت سبب في قتل القائد مصطفى ابن سليمان القانوني، قائد جبار وقائد متدين جدا جدا، كانت السبب في خيانة سليمان القانوني. هو ما يعرفش انها قتلت ابنه قائد المسلمين القائد الكبير جدا جدا مصطفى، وقتلته وتسببت في قتل كل اولاد سليمان القانوني عشان ابنها يستولي على عرش الحكم ويجي من نسله الابناء الخلفاء او السلاطين بعد كده. وتسقط الخلافة بعد كده، وهي اللي دخلت يهود الدنمة، هي اللي دخلت اليهود كانوا مطرودين، فهي اللي دخلتهم في بلاد المسلمين، وكانت سبب في سقوط الدولة العثمانية وفي سقوط فلسطين وسقوط القدس. ففي سنة في التدريج، حصل تدريج على مدار مئات السنين لإسقاط الخلافة، وعشان نوصل تاني لعز الإسلام بقى ونصر المسلمين وإن المسلمين يعرفوا دينهم عاوزة مجهود كبير، الله أعلم بالمجهود. بس الحادث بقى اللي حادث في آخر الزمان اللي احنا فيه يا جماعة، إن السنة ممكن تكون بعشرة، السنة بمية. يعني ايه؟ يعني النهاردة الدنيا بتنهار بقوة. حروب اللي في سوريا والانهيارات اللي بتحصل في الدول العربية والدول الإسلامية وفي العالم كله، وفي التغير الديموغرافي والتغيير الكبير جدا جدا في الدول بالسرعة دي، ده ينبئ عن أحداث سريعة جدا. حديث أحداث سريعة جدا هتيجي اليومين الجايين، في أحداث سريعة جدا في السنين اللي جاية دي هتغير مجرى الأحداث في العالم كله والله. بس المهم زي ما قلت لكم إحنا نكون صالحين، بندعي ربنا ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى، نكون كل واحد فينا ربنا بيديله فن معين، بيديله عمل معين يقدر يتقرب به إلى الله، يقدر يعلم به أجيال، اللي يعلم قرآن، اللي يعلم سنة، اللي يعلم حديث، اللي يعلم قيم، اللي يعلم أداب، اللي يعلم علم دنيوي يفيد بالأمة الإسلامية. كل ده صغر، كل دي صغور. الطب صغر والهندسة صغر والتدريس والعلم الشرعي صغر ونشر الدين ونشر الوعي صغر. كل ده مهم جدا جدا جدا. فالتغيرات اللي بتحصل الديموغرافية اللي موجودة في جغرافية العالم الإسلامي وفي عقيدة العالم الإسلامي وفي وعي العالم الإسلامي وفي سيطرة الأوروبيين والأمريكان على العالم الإسلامي، تغيرات كبيرة جدا جدا النهاردة بتخلينا ناخد بالنا إن في تغيرات في العالم جاية. إحنا لازم نكون يعني واعيين ونتعلم كويس إزاي نكون مؤهلين إن إحنا نقدر ننصر الإسلام في أي وقت. سؤال لو مثلا شخص يريد يعمل في صغر وفي أهله يمنعوه ماذا يفعل؟ ممكن يشتغل في الصغر ده من غير ما يعرفه، يعني يرضي أهله وما يقول لهم شيء ويشتغل في الصغر ده من غير ما يعرفه، من غير يعرض معاهم، ما يكذبش يعرض معاهم يقف على الصغر اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله، مش لازم يقف بالكامل بس يقف تدريجي ويدعي ربنا ان ربنا يهدي لي اهله لحد ما اهله يعني ربنا يشرح صدرهم ان شاء الله، بس يشتغل ما يقفش يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. اهله بيمنعوه ماذا يفعل لكن بيزعلوا، هو يحاول يدعي ربنا في قيام الليل ويحاول ما يعرفهمش بالكلام، لكن بيزعلوا لو عرفوا، يحاول بقى يعني ما يعرفهمش بقدر الامكان يرضيهم بحاجه وبرضه ما يعني ما او ممكن يعني بقدر الامكان يعلم حد مكانه، لو حد هيقدر يقوم بالصغر بتاعه ده يعلم حد مكانه، مش لازم هو يقوم بيه، يعلم حد مكانه لحد ما يجي له الفرصة المواتية اللي هو يدخل في الصغر، إلا لو كان الصغر ده مهم جدا جدا في الدعوة مثلا ولا كده يدخل فيه، حتى لو زعلوا ربنا هيخليهم راضين عنه، طب يعني ممكن يعني حاجة في الدعوة، يعني الشخص ده بيشتغل في الدعوة وهم مش عاوزينه يشتغل في الدعوة مثلا. طيب ليه دخل غير الدعوة؟ ليه دخل عنده أسرة وبيت، بيصرف منين؟ عنده دخل، يعني مفيش مشكلة في الفلوس، ليه دخل، بيعرف يصرف على بيته ولا مقصر في بيته؟ لو مقصر في بيته يحاول يجمع ما بين الاثنين، يشتغل ويصرف على بيته ويبقى برضه لا مفيش مشكلة في الفلوس، طيب يبقى هو ينطلق وما يزعلش والده والدته، ما يزعلهمش، لكن ينطلق في الدعوة، حتى يعني لو زعلوا شوية يسترضيهم ببعض الهدايا، ببعض الكلمات الطيبة، يسترضيهم، ما رضيوش وزعلوا منه يحاول برضو يتقرب إليهم ويتكلم معهم كلام كويس، وربنا سبحانه وتعالى هيخليهم راضين عنه في النهاية، بس العبرة مش بالبداية، العبرة بالنهاية. يعني أنا شفت الكلام ده قدامي كتير، انا شفت الكلام ده كتير قوي، ان في البداية بيبقوا زعلانين، في النهاية بيبقوا فرحانين بيه، في النهاية بيبقوا ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدرهم، ولو ربنا سبحانه وتعالى قدر اللي هم ماتوا وهم زعلانين فده برضو يعني يوم القيامة هيبقى فرحانين بيه، هيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني هيصلح ما بينهم سواء في الدنيا او في الاخرة ان شاء الله. لكن لو كل واحد فينا ساب حاجة بيعملها لله في خير أو في دعوة علشان الناس زعلانة منه أو أقرب الأقربين، لا خلاص بقى يبقى كده كل واحد فينا ما فيش حد هيبقى راضي عن الدعوة، اللي يعني مفيش حد، مش كل الأهالي بيبقوا راضين، يعني كل واحد بقى كل داعية بص لأهل بيته راضين ولا مش راضين، مفيش حد هيشتغل. يعني نكتفي بهذا القدر كده يا جماعة إن شاء الله، جزاكم الله خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.